بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في جملة أمور ترتبط بمن يعجز عن الطواف بالمباشرة. الأمر الأول أشرنا إليه وفرغنا منه، وهو أن من يطاف به هل يلزم أن تخط رجلاه أو تصيب رجلاه الأرض؟ هذا تقدم. ثم الأمر الثاني انتهينا إليه، وهو أنه هل المدار على عدم القدرة حين ورود المطاف وأرض المطاف؟ فربما يرد الشخص في وقت فيه زحام شديد لا يتمكن أن يطوف بنفسه، ولكن لو انتظر فترة أمكن له ذلك. فالمدار على حين ورود أرض المطاف، أو المدار على الفترة بتمامها. ذكرنا أن صاحب الجواهر قدس سره نقل أن ظاهر الأصحاب وظاهر الفتاوى هو أن المدار على حين ورود أرض المطاف، يعني ما لازم أن ينتظر طيلة الفترة. ثم قال الأحوط أن ينتظر، واستشهد لذلك أيضا برواية أشرنا إليها، يعني تدل على لزوم الانتظار. هذا كله بيناه سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا، ولكن يمكن أن يقال إن دعوى كون ظاهر الأخبار هو ما أشار إليه، أعني أنه يكفي العجز حين الورود ولا تلاحظ طيلة الفترة. إن هذا الذي ادعاه أول الكلام، فالنصوص أجنبية عن ذلك، يعني لا دلالة لها على ما ذكره. وكان الأنسب أن يدعي أن ظاهرها العكس، يعني لزوم الانتظار وملاحظة طيلة الفترة. وهو قد نقل رواية في هذا المجال، ولكن أحسن من تلك الرواية صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام. سألته عن الرجل يطاف به، تقراها يعني أي يطاف به. سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، قال نعم إذا كان لا يستطيع. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 389، الباب 47 من أبواب الطواف، الحديث رقم 3. إنها جعلت المدار على في جواز الطواف به على ألا يستطيع. ومعلوم إنه ما دام هناك سعة في الوقت ويمكن أداء الواجب الاختياري فيه فهو مصداق لعنوان من يستطيع، وليس مصداقا لعنوان من لا يستطيع. إذن مقتضى الضابط المذكور في هذا الصحيح وهو كون المدار على عدم الاستطاعة، إن المناسب لذلك هو ملاحظة الفترة بامتدادها. إذن النتيجة النهائية هي أنه لا بد من ملاحظة الفترة بتمامها، لا ملاحظة حين ورود عرض المطاف. أجل ينبغي الالتفات إلى هذه النكتة، وهي أن الشخص ربما يكون كبير السن أو يكون مريضا ولا يمكنه بعد أن ورد أرض المطار لا يمكنه إيش؟ الانتظار. ففي مثله يصدق عليه عنوان ماذا؟ لا يستطيع. أما إذا فرض أن الجو كان لطيفا وكانت حاله تساعد على الانتظار، فحينئذ هو ممن لا يستطيع، ممن يستطيع. إذن هذه النكتة لابد من مراعاتها وأخذها في الحساب. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر الثاني. لا بعد هاي مو بيت حريص ولا بيت الإمام الضابط يستطيع أو لا يستطيع. هذا ما يستطيع حينئذ يطوف بمن؟ بنفسه. يكون ينتظر يعني، والمفروض حالته ما الساعد. في مثل هذه الحالة يصدق عليها عنوان لا يستطيع، شيء نام أبينا مو شيء قهري. على اي حال عرفا بعد، ما هو المدار على عدم الاستطاعة العرفية، هذا بعد بالتالي اذا حالته ما ساعد على الانتظار هو مصداق. زين. الامر الثالث، اذا فرض ان الشخص بعد ان احرمه اصابه عارض فقد بسببه الوعي فقد بسببه الوعي، إما إغماء أو غير ذلك، فلم يتمكن من مواصلة الأعمال، فهل يجب على غيره النيابة عنه بحيث يتوجه تكليف علما للأحياء بنحو واجب الكفائي؟ فعلى المسلمين، يعني على المسلمين، أن يتصدى أحدهم للنيابة عنه في الأفعال. مقتضى القاعدة هو شنو؟ مقتضى القاعدة إيش؟ هو العدم. فإن التكليف يتوجه إلى كل شخص بنفسه، والمفروض أن هذا فاقد للوعي، فيكون ممن رفع عنه القلم. وتوجه التكليف إلى الآخرين للنيابة عنه يحتاج إلى دليل، وإلا فالقاعدة تقتضي العدم. نعم، قد يقال إن الدليل ثابت، وهو رواية معاوية بن عمار المتقدمة، رأيناها في المحاضرة السابقة، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتقى عليها ما يتقى على المحرم، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها. انتهى. إنها دلت على لزوم ذلك حتى قبل أن تحرم، فضلا عما إذا كان الشخص قد أحرم وعرض له ما عرض، ودلالتها واضحة ولكنها ضعيفة السند، لما تقدم من أن في سندها إبراهيم الأسدي وهو مجهول الحال. شلون؟ لا 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 لا، إبراهيم الأسدي وحده ما في شيء يسمونه. زين، جيد. الأمر الرابع هو يعني المغمى عليه في بعض الأفعال، بل قدم عدنا بس هاي لا بأس تكمل هاي خنضيفها. نعم، إذا فرض أن الشخص كان مغمى عليه حالة الطواف أو حالة الساعي أو ما شاكل ذلك، فإنه قد دلت الروايات المتقدمة أنه يطاف به إذا أمكن أو يطاف عنه إن لم يمكن، وهذا شيء لا بأس بالالتزام به. أما إذا فرض أنه من البداية قد طرأ عليه ذلك، يعني قبل الإحرام مثلا، فلا تشمله مثل الروايات المذكورة، والقاعدة تقتضي العدم. جيد. الأمر الرابع: إذا فرض أن شخصا حمل غيره للطواف به، أو أجلسه في عربة وطاف به، فهل يمكن أن يحتسب طواف لنفسه أيضا بحيث يطوف عن نفسه بالإصالة ويطوف بذلك وفي نفس الوقت يطوف بذلك العاجز الراكب في العرفة بحيث يتحقق طوافان، طواف عن نفسه وطواف عن الراكب؟ مقتضى القاعدة هو شنو نظركم المبارك؟ يصير يوم يصير مقتضى القاعدة جواز ذلك، لأنه بالتالي يصدق عليه أنه طاف بلحاظ نفسه، ويصدق على الراكب أنه طيف به، فيتحقق الواجب في حق الاثنين معا. وقد دلت على ذلك بعض الروايات كصحيحة الهيثم ابن عروة التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة، وقلت له إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة، واحتسبت بذلك لنفسي، فهل يجزيني؟ فقال: نعم. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 395 الباب 50 من أبواب الطواف، الحديث رقم 2. إذن من هذه الناحية لا إشكال أيضا، وبهذا نفرغ من النقطة الأولى من نقاط المتن، فإنا ذكرنا فيما سبق أن المتن المذكور المتقدم شوية صار الفاصل طويل يشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى انتهت إلى الآن مع الأمور الجانبية التي ترتبط بها، وكان مضمونها النقطة الأولى لا ننساها المضمون بس المضمون أن العاجز عن مباشرة الطواف بنفسه يطاف به إن أمكن، وإلا فعنه. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا فرض أن الشخص لا هو إذا كان لا 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 إذا أمكن هو يطوف، هذا واضح وهذا طبيعي، لكن كلامنا إذا مكسورة رجلة أو غير ذلك فيطاف به، يعني إذا كان حالته تساعد على ذلك. أما إذا فرضنا الحركة كانت قلنا الضر كما المصاب بالقلب عارض قلبي أجارنا الله وحركة ما يمكن، فيطاف عنه. هذا اللي ذكرناه في ماذا. النقطة الثانية: ما حكم صلاة الطواف بعد الالتفات إلى أنه لا معنى بلحاظها؟ لعنوان الصلاة به، فإن الشخص إما أن يصلي هو بنفسه أو ماذا، أو يصلى عنه. أما حالة ثالثة تكون متوسطة بين هاتين، بأن يصلى به كما كنا نقول يطاف به، إنه لا معنى لها في المقام كما هو واضح. والمناسب بمقتضى القاعدة أن الشخص لو أمكنه المباشرة بنفسه فيباشر، وإن لم يمكنه فيسقط وجوبها، وبالتالي شنو فإذا سقط هاي مقتضى القاعدة قاعد أقول القاعدة، وبالتالي إذا سقط وجوبها شنو ميمكن يسقط وجوب الحج، لأنه كما قلنا ترابطي ارتباطي. فإذا سقط وجوب بعض الأجزاء يسقط وجوب الباقي، ولكن دل الدليل على أن من لا يتمكن من الصلاة بنفسه فيصلى عنه. فلاحظ صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله قدمت الكثير يحمل فيطاف به، أي ما نشاهد بها، أي العبارة ما نشاهد فيها، الشاهد هنا انتظر. والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 394 الباب 49 من الطواف الحديث رقم 6. وبمضمونها روايته الأخرى المذكورة في نفس المصدر الحديث رقم 7 والتي رواها الشيخ الصدوق، ودلالتها واضحة على أن المبطون يصلى عنه، ولكن بضم عدم تفصيل الفقهاء، بين المبطون وغيره، بل عرفاً أيضاً لا يفهم خصوصية للمبطون سوى أنه مثال للعاجز، فيتعدى إلى كل عاجز، فالنتيجة أنه من يعجز عن أداء الصلاة بنفسه فيصلى عنه. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية هم ما بها شيء. النقطة الثالثة الأخيرة، إن من شرائط الطواف الطهارة من الحدث، وعلى هذا ما تصنع الحائض والنفساء، فهل يطاف ماذا عنها باعتبار أنها هي فاقدة لشرطية الطهارة؟ وبكلمة أخرى هل تعد من العاجز عن الطواف؟ كلا، إن حكم الحائض والنفساء حكم خاص تقدمت الإشارة إليه في مسألة 290، وذكر هناك أنه إذا كان بإمكانها أن تنتظر فتنتظر وإلى أن تطهر، وإلا فينقلب حجها إلى إفراد، يعني تنقل تذهب إلى عرفات مباشرة بلا حاجة إلى عمرة تمتع متقدمة. وعلى أي حال لا ينطبق عليها عنوان العاجز عن الطواف حتى تنيب غيرها في ذلك. وبهذا فرغ قدس سره من الطواف وأحكامه وانتقل إلى صلاة الطواف التي هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع. قال قدس سره، بلي اي لا قصدي على انه هي اذا كان شنو موحيطها، يعني كان جاي قبل، يعني افترض يوم سابع يوم سادس، فحينئذ يصير شنو حاج افراد فراح تظهر فيما بعد. واذا فرضنا على انه لا كان الحيض الطارئ لها كان طارئا بلحاظ فترة المتأخرة، كانت نظيفة هي سابقا وجابت عمرة التمتع وي 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 وبعدين، هذا إن شاء الله فيما بعد يأتي على أنه حكمها شنو إذا حاضت وبعدها ما جايبة طواف الحاج ولا جايبة طواف النساء، شو تسوي هذه جمالها لابد وأن ينتظرها، يقولوا له يلا يلا انتظر، هذا من اللوازم لازم أن ينتظر. بل إذا ما ينتظرها كان فرد واحد ما يدير بها أو يدينا، هذا إن شاء الله بعد ذلك يمكن أن تنيب غيرها في ذلك. هو في الحقيقة إذا مغمى عليه بعد طهارة ما أكو بعد، يعني لا يطاف به بل يطاف عنه به أصل ما إلى معه. وإذا قلنا إحنا هيك قلنا المغمى لا، المغمى لا، المغمى بعيد هيك موجود. زين، صلاة الطواف وهي الواجب المتن، صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، نقطة، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفاض، نقطة، ويجب الإتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام، نقطة، والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام، فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان في المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحواط، نقطة، هذا في طواف الفريضة. أما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا، انتهى. يشتمل المتن المذكور على مجموعة نقاط. النقطة الأولى، يجب الإتيان بركعتين عقيب الطواف. وهذا الحكم عقيب الطواف الواجب، الواجب. وهذا الحكم ينحل إلى أحكام ثلاثة. الأول، أصل الوجود، يعني يجب الإتيان بصلاة الطواف. والثاني، إنها ركعتان. والثالث، إن محلها، محل الصلاة، عقيب الطواف. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، أعني أصل الوجوب، فقد قال في الشرائع ما نصه: ومن لوازمه ركعة الطواف، وهما واجبتان في الطواف الواجب. انتهى. وعلق في المدارك الجزء الثامن صفحة 133 ما نصه: المراد أن صلاة الركعتين من لوازم الطواف شرعان، وجوبا في الواجب وندبا في الندب، وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب. ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا استحبابهما في الطواف الواجب، وهو ضعيف جدا. انتهى. إذن وجوب الركعتين ليست قضية ماذا؟ اتفاقية، بل يوجد فيها مخالف. ونص عبارة الخلاف في الجزء الثاني صفحة 327 مسألة 138 هكذا، هي نص العبارة: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا. من البداية قال عند أكثر، ما قال عند كل أصحابنا. واجبتان عند أكثر أصحابنا، إلى أن قال: وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنهما غير واجبتين. إذن من العامة هم يوجد مخالف. احنا بنانا المسألة واضحة وردنا ندعي الضرورة والوضوح والتسانم، يبين هذا ما يمكن ندعي، هذا بابا سد. والآخر أنهما غير واجبتين، نقاط شويونة. وبه قال قوم من أصحابنا. انتهى. إذن المسألة ليست إجماعية ومتسالما عليها، وعليه فكيف نستدل على وجوب صلاة الطواف؟ إنه يمكن ذلك بأدلة ثلاث. الأول الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والثاني بعض الروايات الدالة على أن من فرغ من الطواف فعليه أن يذهب إلى مقام إبراهيم لأداء الصلاة. والثالث ما ورد في الناس، يعني من نسى صلاة الطواف عليه أن يتدارك. هذه أدلة ثلاثة على وجوب أعطيت العناوين مالت تفاصيل هسه الآن أدخل به إن شاء الله تعالى. هذه أدلة ثلاثة على وجوب صلاة الطواف. أما الأول أعني الآية الكريمة، فيمكن أن يستدل بها على الوجوب بتقريبات ثلاثة. اشتباه إن شاء الله ليس، هي أصل الأدلة ثلاثة، والدليل الأول تقريبة وتوجيهها بتقريبات ثلاثة. تقريب الأول إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.